بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس التاسع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. طيب، اليوم نأخذ الباب الذي هو أهم الأبواب في كتاب التوحيد، وهو باب الشفاعة. هذا الباب اللي هو باب الشفاعة يعتبر أصل شركة العالم، طلب الشفاعة من الأموات أو الغائبين يعتبر أصل شركة العالم، وهو قاعدته التي عليها بناؤه، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، أن طلب الشفاعة من الأموات والغائبين هو أصل شركة العالم، وهو قاعدته التي عليها بناؤه وأخبيته التي يرجع إليها. فما من مشرك يعبد غير الله إلا ومطلبه من هذه العبادة هي أن يشفع له هذا المعبود عند الله سبحانه وتعالى. وقد أبان الله جل وعلا هذا في القرآن: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الآيات كثيرة في هذا الباب. فباب الشفاعة باب مهم، لأنك إذا فهمت الشفاعة وأقسامها وشروطها وموانعها وحقيقتها وأدلتها، وعرفت الأدلة التي تبين أن الله هو مالكها، أزيلت عن كثير من الشبهات التي يعترض بها المشركون على أهل التوحيد. يكون عندك فهم من هذا الباب وإدراك لهذا الباب، فما من شبهة يأتي بها المشرك في باب الشفاعة إلا يكون عندك ردها، ويكون عندك ردها وتزييفها وبيان أنها شبهة باطلة وضاحضة. فلهذا ننتبه جميعا لهذا الباب الذي هو أهم الأبواب في كتاب التوحيد. قوله رحمه الله تعالى قال: باب الشفاعة. لابد من مقدمة مهمة في باب الشفاعة يدرك بها فهم هذا الباب. الشفاعة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، وقبل الشروع فيها لابد أن نعلم أنها لابد فيها من 4 أركان تتحقق بها الشفاعة. الشفاعة لا تسمى شفاعة، ولا يقال أن هذه شفاعة وهذا تشفع وتشفيع، إلا إذا تحققت هذه الأركان 4. الأول، وأنا سأرجي ذكر الشفاعة إلى آخر الأقسام 4 وأبدأ بالأركان التي قبلها، لأن الكلام على الشفاعة يطول. فالركن الأول الشافع. الشافع هو الذي يشفع لغيره ويتوسط لغيره عند من هو عظيم غالبا، لأن غالبا ما تستخدم الشفاعة أن تكون من الأدنى إلى من؟ إلى الأعلى. غالبا ماذا المشفوع عنده هو الأعلى. فالشافع هو من يتقدم بطلبه وطلب المشفوع له إلى الشافع، ولهذا سمي شافعا. لماذا سمي شافعا؟ لأنه ضم طلبه وطلب المشفوع له. الآن المشفوع له طلب هكذا، لكن هو أراد واسطة في طلبه هذا الذي يتقدم به إلى من عنده حاجته، فطلب شفيعا يشفع له. فالشافع والشفيع هذا يضم طلبه وطلب المشفوع له، فبدل أن يكون طلبا وترا واحدا صار زوجا وشفعا هكذا، فسمي شافع لأنه شفع طلب من؟ شفع طلب المشفوع له، بدل أن كان وترا واحدا صار زوجا شفعا هكذا، فسمي شافعا، فهو الذي يتوجه بطلبه أو بشفاعته أو عند المشفوع له متوسطا للشافع له. الركن الثاني المشفوع له، المشفوع له هو صاحب الحاجة، المشفوع له هو صاحب الحاجة التي لأجلها طلب الشفاعة والتمس الشفيع، هو صاحب الحاجة. والركن الثالث المشفوع عنده، وهو من بيده هذا النفع الذي لأجله شفع الشافع وتوجه بطلب المشفوع له إليه، فالمشفوع عنده هو من بيده هذا الأمر وهذه الحاجة وهذا الشيء الذي رغب فيه المشفوع له. واضح. وقبول الشفاعة ماذا يسمى؟ تشفيع. واضح. قبول الشفاعة يسمى تشفيع، سأقرأ عليكم كلامها اللغة بعد قليل إن شاء الله. قبول الشفاعة يسمى تشفيع. الركن الرابع هو الشفاعة، والشفاعة لها معنى لغة لغة ولها معنى في الشرع، ونقرأ كلام أهل اللغة لأنه فيه بيان وهو مجموع من كتب أهل اللغة. يقول أهل اللغة في الشفاعة أنها مأخوذة من الشفع الذي هو خلاف الوتر والزوج، معروف أن الوتر واحد هكذا، معروف أن الوتر واحد، والشفع هو ضد الشيء، ضم الشيء إلى مثله، الشفع ضم الشيء إلى مثله، فيكون وترا واحدا ثم يصير ماذا؟ شفعا، فيصير شفعا. تقول كان الشيء وترا فشفعته، كان الشيء وترا فشفعته، أي ضممت إليه آخر وشفعت الركعة، أي جعلتها ماذا؟ اثنتين. واضح. جعلتها اثنتين، وهو وزنه على منع الشفاعة كمنع. واضح. تقول شفعت في الأمر شفعا وشفاعة وشفعت له إلى فلان، وأنا شافعه وشفيعه ونحن شفعاؤه، وإلى غيرها من التصاريف، وحقيقتها كما مضى معنا في اللغة هي الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا له. واضح. ناصرا له وسائلا له هذه الحاجة التي لأجلها شفعته. وأكثر ما يستخدم هذا الأمر من الأدنى إلى من؟ إلى الأعلى، غالبا يكون المشفوع عنده هو الأعلى، واضح، أعلى من الشافع وأعلى من المشفوع له. والاستشفاع ما هو؟ طلب الشفاعة. يقال استشفع فلان إلى فلان، أي طلب منه الشفاعة، أي طلب منه الشفاعة. طيب، وخلاصة ما مضى أن الشفاعة تحمل معنى الضم والإعانة للمشفوع له، ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند المشفوع إليه، فسعيك للآخر في حاجة له تسمى ماذا؟ شفاعة. وأنت ماذا تسمى يا من تشفع؟ تسمى شفيع وشافع. واضح. والمشفوع عنده يسمى ماذا؟ يسمى المشفوع عنده هكذا، الذي يتوجه إلى بحاجة يسمى المشفوع عنده. وقبول الشفاعة ماذا يسمى؟ تشفيع. هذا معناها في اللغة. أما معناها في الشرع فهي التوسط والوساطة، التوسط والوساطة للغير لقلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، لقلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. فحقيقة الشفاعة هي الوساطة للغير، كما قال القائل زكاة مالي أو زكاة فرض الإلهي زكاة ما ملكت يدي، فرض الإلهي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. أشفع أنا أشفع توسط، فرض الإله زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع يعني وأتوسط. وقال الآخر: مضى زمن والناس يستشفعون بي، يجعلوني واسطا، فهل إلى ليلة الغداة شفيع، أي واسط يتوسط لي. فمعناها في هذا ماذا في الشرع؟ هي الوساطة والتوسط للغير بقلب منفعة له أو دفع مضر عنه. فمثال قلب المنفعة شفاعته صلى الله عليه وعلى وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، لأنه لا يدخل أحد الجنة ولا يقرع باب الجنة ولا يفتح قصدي إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فهذا قلب منفعة لهم أو دفع مضر عنه، كشفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر من أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، هذه شفاعة في دفع مضر عنهم. والشفاعة عموما قسمان، الشفاعة عموما قسمان، قسم دنيوي وقسم أخروي. قسم دنيوي أن يكون في هذه الحياة الدنيا والمقصود منها قلب نفع ودفع ضر في أمور الدنيا، وهذه الشفاعة الدنيوية على نوعين: النوع الأول شفاعة حسنة، والنوع الثاني شفاعة سيئة. النوع الأول شفاعة حسنة، والنوع الثاني شفاعة سيئة. قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فجعل الشفاعة قسمين نوعين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. ومثالها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كان يحثهم صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يطلب شيئا فأمرهم أن يشفعوا. ومثال الشفاعة الغير مرضية أن تكون في حد من حدود الله أو إسقاط حرمة من حرمات الشريعة أو إلى غيرها من الأمور السيئة. مثالهم ما جاء في الصحيحين من حديث أظن أبي هريرة في قصة المخزومية التي سرقت، فهم قريشا أمرها فقالوا لا يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبه، من هو؟ أسامة. فلما أراد أن يشفع نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تشفع في حد من حدود الله، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث. فهذه الشفاعة لا تجوز، فهذه الشفاعة لا تجوز. فيجوز للإنسان أن يشفع لأخيه الإنسان في كل شيء إلا ما حرمه الله جل وعلا وما كان منهيا عنه، وهي مرغب فيها كما في حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجروا. القسم الثاني من أقسام الشفاعة وهو الشفاعة الأخروية هي كذلك على نوعين، هي كذلك على نوعين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. النوع الأول ما تسمى بالشفاعة المنفية، وهذه الشفاعة التي لم تتوفر فيها الشروط بل وجدت فيها موانع منعت من حصولها. هذه الشفاعة هي التي تعلق بها المشركون وظنوا أن آلهتهم تشفع لهم عند الله بغير إذنه ولا رضاه، والله جل وعلا أخبر أنه لا يوجد هذا الشافع ولا يعلمه الله جل وعلا هذا الشافع، لأنه معدوم غير موجود ولا حقيقة له. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ماذا رد الله عليهم؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، لا وجود لهذا الشيء، هل أنتم أعلم أم الله؟ فهذا الشافع غير موجود ولا حقيقة له، وإنما هو ما توهمه المشركون في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله بغير إذنه ولا رضاه، وأنه لا يصل من الله لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضر إلا عبر من؟ عبر هذه الآلهة بواسطتها وشفاعتها. ولهذا عظمت محبتهم لها واشتد خوفهم منها، رجاء أن تشفع لهم عند الله وخوفا بأن لا تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فخافوها شد الخوف وحبوها كمحبة الله سبحانه وتعالى، وقصدوها وعبدوها رجاء أن يحظوا عندها بالمنزلة وتتوجه بحاجاتهم وطلباتهم إلى الله رب العالمين، فيحدث لهم نفع أو يدفع عنهم ضر. هذا الذي قام في نفوس المشركين كما قال ابن القيم، أن آلهتهم تشفع عند الله بغير إذنه ولا رضا، والله نفى هذا الأمر وبين أنه باطل وأنه لا يكون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا من دون الله ولا من دوني أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ونفى كذلك أن يوجد من يشفع عنده بغير إذنه، من ذا الذي يشفع عنده بغير إذنه إلا بإذن عبده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واضح. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلى آخرة من الآيات التي بيّن الله فيها أن هذه الشفاعة منفية ليست حاصلة لمانع. وما هو المانع؟ عدم وجود الإذن والرضا. ولمانع وهو أن هذا الذي يشفع له مشرك كافر بالله العظيم، والشرك من موانع الشفاعة لا من شروط الشفاعة. الشرك من موانع الشفاعة. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وعلى وسلم من أحق الناس بشفاعتك كما سأله أبو هريرة، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فجعل أحقية الشفاعة لأهل التوحيد عكس ما قام في نفوس المشركين، وعكس نبينا صلى الله عليه وسلم مقاصدهم وعملوا بنقيض قصدهم. هم عبدوا غير الله وقصدوا غير الله رجاء الشفاعة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه مانعا من موانع الشفاعة، وبين أن ما تركوه من التوحيد هو سبب الشفاعة فالمشرك لا شفاعة له ولا شفاعة منه، لا شفاعة له يوم القيامة، أي ليس لهم من دون الله من ماذا؟ ليس لهم ماذا؟ من شفيع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل. فليس للمشرك شفاعة ولا من المشرك شفاعة، فلا هو ممن يشفع فيه ولا هو ممن يشفع في غيره. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ الشرك. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، لا تنفعهم ولا هم ينفعون غيرهم بهذه الشفاعة. فلهذا المشرك لا هو شافع ولا هو مشفوع فيه، لا منه ولا له، لا منه شفاعة ولا ماذا؟ ولا فيه شفاعة. لماذا؟ لوجود المانع. هذه الشفاعة ماذا؟ المنفية التي لا تكون ولا تحصل. وأخبر الله جل وعلا أنه لا يمكن أن يشفع أحد عنده بغير إذنه، وأخبر أن المشرك ليس من الشفعاء ولا المشفوع فيهم، ليس من الشفعاء ولا المشفوع فيهم. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الشفاعة الثابتة التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الشفاعة الثابتة تكون ثابتة إذا توفرت فيها الشروط، والشروط ترجع إلى قسمين: الإذن وما هو، والرضا. الإذن والرضا. ذكر العلماء أن هذا الأمر كان شرطا للشفاعة. لماذا صار الإذن؟ لماذا اشترط في الشفاعة هذه الشروط؟ قالوا حتى تتعلق القلوب بالله جل وعلا، هو الذي يملكها وهو الذي يأذن بها وهو الذي يرضى عن أهلها. فإذا علم الناس أن لا شفاعة إلا بإذن، ولا مالك للشفاعة إلا الله جل وعلا، ولا تكون شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، إلى أن تتجه القلوب؟ إلى من لا يملكها ولا يأذن بها، أم إلى من يملكها ويأذن بها ويرضى عن أهلها؟ لا شك تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس أن هذا الأمر جعل شرطا للشفاعة لأجل تتجه القلوب إلى الله. إذا علمت أن الله هو مالك الشفاعة وهو الذي يأذن بها ويرضى عن أهلها، لا شك أن القلوب تتوجه إليه، بعكس ما قام في قلوب المشركين أن آلهتهم ماذا تشفع لهم عند الله بغير إذن، لما اعتقدوا هذا اتجهوا إليها. لكن أهل الإيمان وأهل التوحيد لما علموا أن الشفاعة لله ملكا وأنه هو الذي يأذن بها ويأذن لأهلها مشفوعا لهم مشفوعا منهم، تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كلما كان الإنسان أشد إخلاصا وتوحيدا كان أحق بالشفاعة منه ولا، كان أحق بالشفاعة منه ولا وفيه، منه وفيه، منه كشافع وفيه كمشفوع فيه. واضح. فشروط هذه الشفاعة الثابتة: الأول الإذن. الإذن في الشفاعة يتعلق بثلاثة أمور، وهي مهمة ذكرها شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي، وذكرها الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول. الإذن بالشفاعة يتعلق بثلاثة أمور: الأول بوقت الشفاعة، ليس كل أحد يأتي يشفع متى شاء في أي وقت، لا، لا شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا حين يأذن بوقتها فيشفع الشفعاء. قال الله عز وجل: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا أحد يتكلم ولا أحد يشفع ولا أحد كذلك يتقدم بأي طلب. يومئذ إيش؟ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فإذا أذن حدثت الشفاعة، يدل عليه حديث أنس وحديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة العظمى، حين يأتي الناس إلى آدم عليه السلام فيقول له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيل وقصدي إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وعيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يشفع في الحديث؟ لا. قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي. قال: فآتي فلما أرى ربي أخر له ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني، وماذا؟ وأحمده وأثني عليه بمحامد يفتحها علي لم يعلمها أحد قبلي. ثم يقال ليش؟ ارفع رأسك وقول اسمع وسأل ماذا تعطى واشفع واشفع تشفع. إذن ما أتى مع أنه أخبر في حياته الدنيا أن ماذا؟ أنه شافع، وأن الله عز وجل أعطاه الشفاعة في المقام، وهي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى. لكن مع هذا ما جاء يشفع ابتداء، فليس له أن يشفع ابتداء، كل شافع ليس له أن يشفع ابتداء، بل لا بد أن يأذن الله بالشفاعة. فإذا أذن الله بالشفاعة حدثت الشفاعة، فأذن الله لمن شاء من الشفعاء وأذن لمن شاء أن يشفع فيه. واضح. إذن الإذن الذي هو شرط الشفاعة يتعلق بثلاث أمور: الأول بوقت الشفاعة، الأمر الثاني بالمشفوع بالشافع، لا يشفع أحد إلا بإذنه. لما يأذن الله بالشفاعة ليس كل أحد يقوم يشفع، إنما يشفع من أذن الله له أن يشفع، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واضح. إلا بإذنه، فلا يشفع كل أحد، من أذن الله له أن يشفع فليشفع. ثم الأمر الثالث الذي يتعلق به الإذن، الإذن في المشفوع فيه. لما يأذن الله بالشفاعة ويأذن للشفعاء أن يشفعوا، ليس له من يشفع في كل أحد، ليس له من يشفع في كل أحد. لما يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع، لا يشفع في كل أحد وفي كل من أراد، لا، إنما يشفع فيما أذن الله له أن يشفع فيه. واضح؟ لا يشفع إلا في من أذن الله له أن يشفع فيه، كما في حديث أنس يقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا، أي يحد له حدا من الناس يشفع فيهم، قال فاتهم فأدخلهم الجنة، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس، فيقول لي اذهب وأخرج من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، قال فأذهب فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. إذن لم يخرج أحدا النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة من النار، ولم يدخل أحدا بالشفاعة من الجنة إلا إذا أذن الله له فيهم. واضح؟ أذن الله له فيهم. إذن الإذن يتعلق بهذه الثلاث الأمور: إذن في وقت الشفاعة، والإذن في الشافع لأن يشفع، والإذن في المشفوع فيه بأن يشفع فيه. واضح؟ نرجع الآن إلى الشرط الثاني وهو الرضا. رضاه جل وعلا يشمل الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه. لا بد من أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع، والله لا يرضى إلا من؟ إلا عن أهل التوحيد. لا يرضى الله جل وعلا إلا عن أهل التوحيد، لأنه لا يرضى عن أهل الشرك والكفر. فلا بد في الشفاعة أن يكون الشافع مرضيا عنه، وهذا لا يكفي أن يكون مرضيا عنه، بل لا بد أن يكون المشفوع فيه أيضا مرضيا عنه. إذن الرضا يتعلق بالرضا عن الشافع وبالرضا عن من؟ عن المشفوع فيه. لا يكفي الرضا عن الشافع، بل لا بد أن يكون أيضا الرضا ماذا؟ عن المشفوع فيه. يدل على هذا شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمه، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزورها فأذن لي. لماذا؟ لأنها ماتت على الكفر. هكذا ما أذن أن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، والاستغفار نوع شفاعة، الاستغفار طلب المغفرة وهو نوع من أنواع التوسط للغير. واضح؟ كما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم: كل من أعان غيره بأمر فهو شافع له، كل من أعان غيره بأمر فهو شافع لهذا الغير. إذن لابد في الرضا أن يكون رضا عن الشافع ورضا عن من؟ عن المشفوع فيه. لا يكفي الرضا عن الشافع فقط، بدليل هذا وبدليل استغفاره للمنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ لأنه لا يرضى عن قوم الكافرين كما في الآيات، لأنه لا يرضى عن القوم الكافرين. نوح عليه الصلاة والسلام أراد أن يشفع لولده وأن يسلم من الهلاك والغرق، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، أي كان يفعل فعل الكفر، والله لا يرضى عن الكافرين، كان يعمل عمل الكافرين، إنه عمل غير صالح. واضح؟ إنه عمل غير صالح، هكذا بالرفع، أو عمل فعل على قراءة الفعل، هكذا يا شيخ، عمل غير صالح أحسن، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، لأنه كان كافرا. إذن لابد يا أخوان في الشفاعة من رضا الرب جل وعلا عن الشافع، وهذا لا يكفي حتى يتحقق الأمر الثاني وهو رضا عن من؟ عن المشفوع فيه، كما سيأتي في درس الغد بإذن الله، هو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أراد أن يغفر الله له مع أنه مات على الكفر، قال سأستغفر لك ما لم سأستغفر له ما لم أنهى عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والمشرك ماذا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واضح؟ إذن هذه الأدلة كلها تدل على أنه لا بد من الرضا في مشفوع فيه، هذه الشروط متى تحققت كانت الشفاعة هذه شفاعة ثابتة أذن الله جل وعلا بها ورضي عن أهلها الشافعين وعن من المشفوع فيهم. هذه شروط الشفاعة المثبتة وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. واضح أخوان الكلام؟ هذا مهم لأن تدركوا هذه المسائل. وهنا تنبيه مهم: إذنه جل وعلا بالشفاعة لمن أراد أن يشفع، يعني لما يأذن الله جل وعلا للشفعاء أن يشفعوا، ليس معنى هذا أنهم يملكون الشفاعة، وليس معنى هذا أن هذا الإذن ابتداء يكون إذنا مطلقا فلهم أن يشفعوا بمن شاءوا بعده. هذا الأمر يعتقده بعض الطلاب، وهذا يقولون نحن نطلب الشفاعة ممن يملكها، ويقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو الشافع بخبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الشفعاء يوم القيامة، هكذا فنحن نطلبها ممن يملكها. هذا الإطلاق باطل، هذا الإطلاق باطل، لأن الله أخبر أن الملك له في هذا الأمر: قل لله الشفاعة جميعا. فإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة خطأ، وإذنه جل وعلا لنبيه بأن يشفع ليس معناه أنه له الإذن المطلق في الشفاعة، لأنه في الحقيقة لا فرق بين الإذن المطلق وبين الملك. إذا كان له الإذن المطلق في الشفاعة فيشفع متى شاء ولمن شاء، معناه أنه يملك الشفاعة، معناه أنه يملك الشفاعة، والله نفى أن يكون لأحد ملكا في هذه الشفاعة. وإنما الشفاعة تكون بإذن مخصوص وفي أناس مخصوصين وفي وقت مخصوص، واضح؟ فليس هذا الإذن إذن مطلق في أي وقت وفي من شاء أن يشفع هذا الشافع، لا، إنما هذه شفاعة مخصوصة في من هو مخصوص أن يشفع فيهم، كما في حديث من؟ حديث أنس، كم يتكرر منه هذا الأمر؟ 4 مرات كما في رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه، قال: فيحد لي حدا فأذهب فأخرجهم ثم آتي مرة ثانية، فلما أرى ربي أسجد له فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقول لي: أي محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيحد لي حدا. لو كان الإذن إذن مطلق لاكتفى بالإذن الأول، ما كرر هذا الطلب مرة ثانية، لكن يكرره مرة ثانية، قال: فأخرجهم من النار ثم آتي فأسجد فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقول لي: ارفع رأسك فصل تعطى واشفع تشفع، قال: فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيحد لي حدا ويقول لي: اذهب فأخرجهم من النار، فأذهب فأخرجهم فأدخلهم الجنة. كم هذه المرة؟ كم الثالثة؟ ثم في رواية الحسن أنه فعلها 4. إذا لو كان الإذن في الشفاعة ابتداء هو الإذن المطلق ويكفي في أن يشفع في من شاء، لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا في هذا الأمر؟ إذن الإذن لابد أن يكون إذن مخصوص في وقت مخصوص وناس مخصوصين، ليس هو إذن مطلق، واضح؟ هذا ننتبه له. قال رحمه الله تعالى: قال: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر يا رسول الله به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا، وهم أهل الإيمان والطاعة ممن آمن بالله ورسوله، وهذا الحشر إلى الرب، وفيه تعريض بالمشركين الذين ينكرون البعث. كان أهل الجاهلية جمهورهم ينكر البعث، جمهورهم ينكر البعث، والله جل وعلا أخبر أن أهل الإيمان ضد أهل عبادة الأوثان، وأنهم يؤمنون بالله ويخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الجملة جملة حالية، هذه الجملة جملة حالية من قوله يحشروا، أي أنذر به هؤلاء القوم الذين يخافون أن يحشروا حال كونهم معتقدين وجازمين وعالمين أنه في ذاك اليوم العظيم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، خلافا للمشركين الذين يعتقدون أن لهم من دون الله أولياء وشفعاء، أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. واضح، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا حال المشركين. أما حال المؤمنين أنهم يخافون أن يلقوا ربهم ويعلمون ويعتقدون أنه ليس لهم من دونه لا ولي ولا شفيع، وإنما وليهم هو الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويعلمون أن الشفاعة لله ملكا وخاصة به سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها شركة، ليس لأحد فيها شركة. واضح شباب؟ هذا الشاهد، الشاهد من آية للباب، هذا حال أهل الإيمان واعتقادهم بأنه لا ولي لهم من دون الله ولا شفيع لهم عند الله إلا إذا أذن الله جل وعلا وهو وليهم وتولاهم سبحانه وتعالى، خلافا لاعتقاد المشركين الذين قصدوا غير الله وعبدوا غير الله لأجل ماذا؟ لأجل الشفاعة، واعتقدوا أن هذه الآلهات تشفع لهم عند الله بغير إذنه ولا رضاه، وهذا في حد ذاته يعتبر شركا وإن لم يقصدوهم بالعبادة. لو اعتقد الإنسان واتجه إلى غير الله بطلب الشفاعة فقط، واعتقد أن هذا المسؤول للشفاعة يشفع عند الله بغير إذنه ولا رضاه، لكان هذا الطلب في حد ذاته كفرا وشركا. الله جل وعلا يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كم ذكر عنهم أشياء؟ شيئين: عبادتهم لغير الله وزعمهم أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله. بماذا حكم الله على هذين الأمرين؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. حكم عليه بأنه شرك. فمجرد طلب الشفاعة شرك، ليس الحكم بمجموع العبادة وطلب الشفاعة، لا، بل حكم الله جل وعلا على الأمرين بأن كليهما كفر وشرك، بأن كليهما ماذا؟ كفر وشرك. واضح شباب؟ لا يأتي قائل يقول نحن ما نعبدهم، طلب الشفاعة فقط، ليش يسمون هذا شرك؟ أولئك كانوا مشركين لأنهم عبدوهم. فالجواب بهذه الآيات وأمثالها أن الله حكم على هذه الأفعال منهم بأنها كفر وأنها شرك. ومثلها آية الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر ماذا؟ أنهم اتخذوهم أولياء وعبدوهم، ورجاء ماذا؟ الشفاعة والقربة، هكذا. فقال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى هذا الأمر وهذا الطلب كذبا وكفرا، فدل على أن مجرد الطلب من الميت أو الغائب الشفاعة في حد ذاته يعتبر كفرا. دليل ثالث، وهو أن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء. أليس الشفاعة نوع من أنواع الدعاء؟ هي طلب التوسط للغير بقلب منفعة أو دفع مضرة. كيف يتقدم هذا الشافع عند المشفوع فيه؟ بالطلب، يطلب من بيده هذا الأمر أن يعطي هذا المشفوع له هذا الأمر وهذا الطلب، وأن يحقق له مطلوبة. إذن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء. إذا علمت أنها نوع من أنواع الدعاء، فكل دليل يدل على أن دعاء غير الله كفر يصح أن تستدل به على أن طلب الشفاعة من غير الله كفر. واضح؟ إذا ثبت أنها دعاء، وهي ضرب بلا شك من أنواع الدعاء، كما في الحديث، حديث الجنازة: ما من رجل يموت فيصلي عليه 40، في رواية 100، إلا إيش؟ إلا شفعهم الله فيه. ماذا يقول المصلي على الجنازة؟ يدعو للميت، هكذا يدعو للميت، فسماها صلى الله عليه وسلم شفاعة، فدل على أن طلب الشفاعة هي ضرب من ماذا؟ من أنواع الدعاء، من أنواع الدعاء، وتكون بالكلام واضح والتوجه إلى هذا المشفوع عنده. إذا علمت هذا، كل دليل في القرآن والسنة يدل على أن التوجه بدعاء الأموات أو الغائبين كفر، تستدل به على أن طلب الشفاعة ماذا؟ كفر. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يصح أن تستدل بها على أن التوجه وطلب الشفاعة من الموت الغائبين كفر. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبوك مثل خبير. استدل بها على أن طلب الشفاعة من الموت الغائبين كفر، وهكذا واضح. إذن هذا وجه من أوجه كون طلب الشفاعة من الأموات يعد كفرا، وسيأتي إن شاء الله أوجه أخرى. قال رحمه الله تعالى: وقول الله، وضح الشاهد من الآية الأولى من الباب. قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قبل هذه الآية قول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نفى الله جل وعلا عنهم ماذا؟ الملك للشفاعة. أخبر أن ماذا؟ المشركين اتخذوا من دونه شفعاء، أي يشفعون عنده جل وعلا. فقال الله في حال هؤلاء ماذا؟ الشافعين: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا من هذه الشفاعة. إنما الشفاعة هي من؟ هي ملك لله. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إما جمادات قد انتهت لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، وإلا أموات، وإلا أموات لا يسمعون، أو غائبين لا يدركون، واضح. ثم قال جل وعلا مبينا أن هذا الأمر له وحده لا شريك له: قل لله الشفاعة جميعا. اللام الداخلة على لفظ جلالة هذه لام الملك، اللام الداخلة على لفظ جلالة هي لام الملك، واضح. وهنا قدم الخبر على المبتدأ. الأصل في اللغة العربية أن يكون الأول من هو؟ المبتدأ، ولهذا سمي مبتدأ لأنه يبتدأ به الكلام، واضح. ثم يأتي بعده الخبر. هنا في هذه الآية قدم الخبر على المبتدأ فقال: قل لله الشفاعة جميعا. فأصل الترتيب النحوي هكذا: الشفاعة لله جميعا، لكن قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، لإفادة ماذا؟ الحصر والقصر، أي أن الشفاعة ملكا محصورا لله وحده لا شريك له، لا يخرج جزء من جزئياتها لغير الله، وأكد هذا بقوله جميعا، واضح. هو حال من الشفاعة، جميعا حال من الشفاعة المقصود بها التوكيد، فكل أنواع الشفاعة محصورة ومقصورة لله ملكا، لا يخرج جزء من جزئياتها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت ملكا لله فكيف تطلب ممن لا يملكها؟ وإذا كانت ملكا لله فطلبها من غير الله هو طلب أمر من خصائص الله وحده لا شريك له. فمن حقوقه وخصائصه جل وعلا الشفاعة، فهي حق له وملك له سبحانه وتعالى. فالذي يسألها من غيره جعل هذا الغير ماذا؟ في مقام الرب جل وعلا المالك لهذه الشفاعة، وسأله ما لا يملك، لأن الشفاعة ملكا لمن؟ ملكا لله جل وعلا. فلما توجه بها إلى غير الله ساوى غير الله بمن؟ بالله فيما هو من خصائص الله، ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا أيش يسمى؟ هذا يسمى الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومن خصائصه ملك الشفاعة. والذي يتوجه بطلبه للشفاعة إلى غير الله فقد ساوى هذا الغير بالله، وصار مشركا بالله العظيم، حيث توجه بما لا يتوجه به إلا إلى الله، توجه به إلى من؟ إلى غيره سبحانه وتعالى. واضح أخوان الشاهد؟ هذا الشاهد من هذه الآية الباب، فدل على أن طلب الشفاعة من غير الله لا يمكن أبدا أن تحدث، وأن الشفاعة ملكا لله، فمن سألها من غيره فقد ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بقي آية صح؟ بقي آية. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا في سياق ذكر شروط الشفاعة، فذكر هنا الإذن ونفى جل وعلا أن تكون شفاعة عنده بغير إذنه أو أن يشفع عنده أحد بغير إذنه. وهذا كما سبق معنا الإذن متعلق بالشفاعة أي في وقتها، ومتعلق بالشافع بأن يشفع فلا يشفع إلا إذا أذن الله له، ومتعلق بالمشفوع فيه فلا يشفع الشافع في أحد حتى يأذن الله له بأن يشفع فيه. وقوله من، هذه استفهام إنكاري أريد به النفي، استفهام إنكاري أريد به النفي، والدليل على أنه أريد به النفي الاستثناء إلا بإذنه، وهو لا يحسن أن يأتي إلا إذا سبق بنفي، واضح؟ فمن هذه الاستفهامية، استفهام إنكاري الذي أريد به النفي، أشرب معنى ماذا؟ التحدي، فيكون المعنى إن كان هناك أحد يشفع عند الله بغير إذنه فأتوا به، هو لا وجود له أصلا، واضح؟ لا وجود له أصلا، كما قال الله عز وجل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، واضح؟ فهذا أريد به ماذا؟ النفي الذي دل مع الاستفهام معنى ماذا؟ لمعنى التحدي. وهذه الآية فيها ذكر شرط الشفاعة. قال رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه كم خبرية، المراد بها التكثير، أي ما أكثر الملائكة الذين في السماوات، ومع كثرتهم وعظيم خلقتهم وقربهم من الله جل وعلا واصطفاء الرب جل وعلا لهم، مع هذا كله لا تغني بأي نوع من أنواع الغنى، لا في غنى في دنيا ولا غنى في الآخرة، لا تغني شفاعتهم شيئا أي نوع من أنواع الأشياء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيحصل النفع بالشفاعة من الملائكة إذا أذن الله لهم، فيكون الله جل وعلا هو الآذن لهم، فإذا أذن كان نفع من الله بواسطة من؟ بواسطة هؤلاء الشافعين من الملائكة وغيرهم، واضح؟ هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها شروط الشفاعة كلها، شروط الشفاعة كلها إلا من بعد أن يأذن الله، هذا يشمل الإذن على أقسامه الثلاثة المتعلق بها، ولمن يشاء ويرضى يشمل الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. فإذا الشفاعة الثابتة هي من تحققت فيها هذه الشروط، فإذا كانت لا تكون إلا بإذن ورضا من الله فطلبها من غيره جل وعلا عناء، لا نفع فيه ولا فائدة منه، ولا يملك هذا المسؤول أي جزء من أجزاء الشفاعة وأي نفع من أنواع النفع الذي يكون بالشفاعة. فدل على أن تعلق المشركين بالشفاعة أمر باطل لا حقيقة له ولا وجود له، ولا يكون أصلا، ولا ينتفعون بهذه الشفاعة أبدا لأنها لا تكون ولا تحدث. قال وقول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية هي الآية التي يقول عنها شيخ الإسلام ابن القيم أن الله جل وعلا قطع فيها كل الأسباب التي تعلق بها المشركون، هي الآية التي قطع الله فيها كل الأسباب التي تعلق بها المشركون، وهي الآية التي تقطع علائق الشرك من قلب كل من عقلها، تقطع علائق الشرك في ماذا؟ من قلب كل من عقلها، فهي نور وبرهان ونجاة وتجريد للتوحيد. والقرآن مملوء منها ومن أمثالها ونظائرها، لكن كثير من الناس كما قال ابن القيم لا يشعر بالواقع الذي هو فيه، ويظنها في أقوام قد مضت وفي أناس قد انتهوا، ولا يعلم أن لكل قوم وارث. هذه الآية نفى الله جل وعلا فيها كما سبق كل ما تعلق به المشركون. ما من مشرك يقصد غير الله ويعبد غير الله إلا وهو يرجو النفع من هذا الغير, إلا وهو يرجو ماذا؟ النفع من هذا الغير. وهذا النفع إما أن يكون ملكا له, فإن لم يكن ملكا له كان له فيه شركة أي شريك للمالك, فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا للمالك وظهيرا له, فإن لم يكن معينا له وظهير كان شافعا عنده بغير إذنه ولا رضاه, وهو يقبل شفاعته لحاجته إليه. فالله جل وعلا نفى هذه الأمور نفيا عاما مترتبا من الأعلى إلى الأدنى, من الأعلى إلى الأدنى. فنفى أولا أن يكون هؤلاء المدعوين, ها
مدعوين مالكي ايش مالكي
لا سيأتي شرح. نفى أولا أن يكون هؤلاء المدعوين يملكون شيئا من السماوات والأرض, فقال الله عز وجل قل ادعوا, قيل معناها أي حضروهم, وقيل معناها سلوهم, قيل معناها سلوهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله, الأمر الأول أن حالهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, لا يملكون مثقال ذرة لا في سماوات ولا في أرض. ولا شك أن الشفاعة ملكا لله جل وعلا, فإذا طلبها هؤلاء منهم فقد طلبوا منهم ما لا يملكون, ما هو أدنى من الشفاعة الذي ذكره الله مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض لا يملكونها. فنفى عنهم الملك الاستقلالي, لا يملكون بأي أنواع الملك لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم جاء بعده ما هو أدنى منه وما له فيهما, لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك, وما لهم فيهما من شرك. نفى الأمر الثاني والمنزلة الثانية من منازل الملك, وهي ماذا؟ الشركة, أي لا يشاركون الله في ملك السماوات والأرض ولو حتى بمثقال ذرة, لا يشاركون الله فيها, بل كل ما في السماوات والأرض ملك لله, كل ما في السماوات والأرض ملك لله وحده لا شريك له. ثم نفى ما هو أدنى منها وقال وما له منهم من ظهير, أي ليس أحد ممن يدعى من دون الله ظهير ومعين لله جل وعلا, ليس له ولي من الذل سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا أحد يعين الله جل وعلا, فالله جل وعلا منزه عن هذه الأمور, هو القوي ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر الأمر الرابع وهو أدنى هذه الأمور, وهو ماذا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لماذا يعبد غير الله ولماذا يقصد غير الله؟ وكل حال هؤلاء الذين قصدوا من دون الله أنهم لا يملكون ما طلبه منهم المشركون, لا ملك استقلالي ولا ملك شركة ولا إعانة ولا يقدر أحد منهم أن يشفع عند الله جل وعلا. فدل على أن ماذا؟ على بطلان دعوة غير الله جل وعلا, وأن هؤلاء المشركين إنما تعلقوا بأوهام وتعلقوا بسراب وتعلقوا بما لا ينفعهم ولا يضرهم كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه مطالب من عبد غير الله, إما أن يدعو من ماذا مدعوه راجيا أنه يملك شيئا, فإن لم يكن مالكا فهو شريك, فإن لم يكن فهو معين, فإن لم يكن فهو شفيع. الله جل وعلا نفى هذه الأمور نفيا مترتبا من الأعلى إلى الأدنى, وأخبر أنهم لا يملكون شيئا من هذه الأمور, فدل على أن الملك لمن؟ للمالك وحده لا شريك له, وهو الله جل وعلا. فتطلب الشفاعة من الله لأنه هو مالكها, وهو مالكها جل وعلا, وهو يعطيها من شاء ويأذن بها لمن شاء. فدل على أن من دعا غير الله رجاء الشفاعة فهو مشرك بالله العظيم, إذ أنه سأله ما لا يقدر عليه, وسأله ما لا يملكه, وسأله ما يعجز عن أن يعطي سائله, والله جل وعلا هو الذي يتوجه إليه العبد بالسؤال، لأنه هو الذي له ملك السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى، قال أبو العباس وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى المعروف عندكم جميعا إن شاء الله، هذا الكلام ذكره في كتاب الإيمان في صفحة 53 وهو موجود ضمن الفتاوى في الجزء السابع صفحة 77. قال رحمه الله: نفى الله، قال هذا معلقا على هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قال نفى الله، هذا كلام من شيخ الإسلام ذكر فيه خلاصة الباب، ذكر فيه أن الشفاعة ملكا لله، وذكر فيه أقسام الشفاعة الثابتة والمنفية، وذكر موانع حدوث الشفاعة، موانع حدوث الشفاعة المنفية، وذكر شروط الشفاعة المثبتة، وذكر من هم أحق بالشفاعة، وذكر من هم المحرومون منها. فهو خلاصة ما ذكره الشيخ في هذا الباب من دلالة الآيات التي ذكرها في هذا الباب، فهو خلاصة مفيدة جدا. قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. سبق معنا أن الرضا يشمل الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. لماذا انتفت؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ الشرك. المانع الشرك والكفر بالله جل وعلا. المشرك لا هو شافع ولا هو مشفوع فيه كما سبق. فما لنا من شافعين، وفي آية أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لماذا كانت شفاعة منفية؟ لوجود مانع من وجودها وثبوتها، وهو حدوث الشرك، فهي منتفية عن الشافعين المشركين، ومنتفية عن المشفوع فيهم من المشركين لوجود الشرك. قال: كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيح، أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. لماذا؟ لأنه لا شفاعة إلا بإذنه، فوقت الشفاعة لا يحدث إلا إذا أذن الله به، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن كما قال شيخ الإسلام في الصفدية وكذلك التوسل الوسيلة والصراط وغيرها من الكتب، أنه كلما كان العبد أشد تحقيقا للتوحيد كان أحق بالشفاعة. ولهذا لما ضعف توحيد أهل الكبائر دخلوا النار هكذا، وكان لهم نوع حقية فيها بما معهم من التوحيد، ولولا التوحيد الذي معهم لبغوا في النار وما خرجوا منها، لبغوا في النار وما خرجوا منها. ولما كان الشفعاء أعظم تحقيقا للتوحيد كانت منزلتهم أعلى، صاروا ماذا؟ صاروا شافعين، أي يشفعون في غيرهم، يشفعون في غيرهم. ولهذا تكون همة الواحد منا أن يكون شافعا لا يكون مشفوعا فيه، لأن الشافع أعلى رتبة ممن؟ من المشفوع فيه، والمشفوع فيه قد يكون في نوع خطر هكذا، لكن الشافع في أمان. كلما حققت التوحيد علما وعملا كنت أحق بالشفاعة، كنت أحق بالشفاعة، إما منك وإما فيك، إما منك وإما فيك، كما في حديث أبي هريرة هذا. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، ليس للظالمين من حميم ولا شفيع. قال وحقيقته أي حقيقة الشفاعة أصلا أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. هذه حقيقة الشفاعة. قال شيخ الإسلام مبدأها من الله وتمامها على الله. الشفاعة مبدأها من الله. كيف مبدأه من الله؟ هو الذي يأذن بها هكذا أولا، وهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا. وماذا؟ وإتمامها على الله لأنه هو الذي يقبل شفاعة الشافعين، وهو الذي يقبل شفاعة الشافعين. فمبدأها من الله وتمامها على الله، هو الذي يأذن بها فيبدأ بها الشفعاء بعد إذنه جل وعلا، وهو الذي يتم هذه الشفاعة منهم بأن يقبلها منهم. فمبدؤها منه وتمامها عليه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي وفق الشافع للأعمال التي أهلته لأن يكون إيش؟ شافعا. أليس الله من عليه بالأعمال فصار شافعا؟ وهو الذي أذن له بأن يشفع، وهو الذي وفق كذلك أو هو الذي حرك قلبه بأن يشفع لفلان وفلان، وهو الذي وفق المشفوع فيه بعمل صار به أهلا لأن يشفع فيه، وهو جل وعلا الذي تكرم بقبول شفاعة هذا الشافع. إذن حقيقة هذا يرجع إلى الله، مبدؤها منه وتمامها عليه، مبدؤها منه وتمامها عليه. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا أحد مقاصد الشفاعة. ذكر العلماء أن لها مقصدين، الأول نفع المشفوع له، الأول نفع المشفوع له، لا شك أن المشفوع له ينتفع بالشفاعة، والأمر الثاني إكرام الشافع. الأمر الثاني والمقصد الثاني من الشفاعة إكرام الشافع، وهذا يكون من وجهين: إكرامه بظهور جاهه عند الله جل وعلا لأنه من أهل الشفاعة ومن الشفعاء، لا شك أن الشفعاء أهل الكرامة، فيظهر جاهه عند الله للناس أن هذا له جاه عند الرب ولهذا جعله شافعا في غيره. والأمر الثاني ظهور جاهه على المشفوع فيه، كما مضى معنا أن الشافع على درجة من المشفوع فيه، هكذا على درجة من المشفوع فيه، فيظهر جاهه لما يشفع له عند الله على هذا المشفوع فيه. فهذان مقصودان للشفاعة. قال والشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، كما سبق بالآيات التي ذكرها الشيخ وسبق ذكرها في الشرح. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما في الآيات ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى غيرها من الآيات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهم الشفعاء وهم مشفوع فيهم، منهم الشفعاء وفيهم المشفوع فيهم، والله أعلى وأعلم. وإلهم
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.